بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 74 بعد 200 على 1.
لأن الرجوع إلى المحاكم، وأنتم تعرفون يعني أن هذه المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فإذا يعني غلب على ظن الرجل بأن هذا الحق مهضوم ولا يمكن الحصول عليه إلا بواسطة هذه المحاكم، وهو يعني في نظره أنه حق سواء كان قرض أو كان أجرة أو كان إلى غير ذلك، فهل يجوز خاصة وأنه يعلم أنه يوجد من القضاة من النصارى وليس من المسلمين، وأنه قد يطبقون على هذا الشخص يعني أحكام تناقض شريعة الإسلام، قد وهو لا يعلم مضمون هذه الأحكام التي قد يطبقونها، فهل يجوز اللجوء؟ وهل يجوز للمحامي الذي يقول سؤالين يعني مترادفين، هل يجوز للمحامي الذي يقول أنني لا أدافع إلا عن الناس المظلومين الذين هضمت حقوقهم، الذين نهبت أموالهم من تجار ومن غيرهم، ولا يعني أدافع عن جنايات يحكم فيها بغير ما أنزل الله كمسائل القتل وما أشبه ذلك، هل يجوز له يعني أن يدخل ويدافع في مثل هذه القضايا
بالقيد الذي ذكرته؟ طبعا يجوز، لكن أعتقد أنه صعب تحقيقه. هذا جواب الشق الثاني من السؤال. أما الشق الأول فأنا شعرت بأنه في سؤالك في تناقض، لأنه في أول كلامك إجا فيه أنه يعتقد أنه هو
يغلب على ظنه،
يغلب على ظنه، بالأخير شو قلت؟
يغلب على ظنه بأنه حقه لن يحصل عليه إذا لم يلجأ إلى المحكمة.
طيب،
فإذا لجأ يعني يغلب على ظنه أن يحصل على هذا.
هذا هو. بعدين قلت أنه قد يحكم الحاكم وقد يكون نصراني. فماذا تعني يعني قد يحكم بخلاف الشرع؟
نعم، قد يحمل هذا الشخص يعني أكثر مما عليه، يدفع رسوم وأشياء ثانية وسجن وغيرها، بالإضافة إلى يعني ما يقف الشرع، لا يقف القضاء إلى حد تحصيل الحقوق فقط، فقد يتجاوز في الإهانة أو في ما.
إذا نحن ما فهمنا عليك، أنا الشخص المظلوم،
نعم،
وزيد هو القاضي،
نعم،
الظالم هو ذاك بكر، أنا بدي منه 1000 دينار، أنا الآن إلي نظرة في القضاء بصورة عامة الآن، أنه إذا قدم شكوى على هذا الإنسان بحصل 1000 دينار ولا ما بحصله؟
بحصلهم، لكن ممكن يسجنوه ويدفعوه كمان غرامات ويعني يزيد عن هذا الشيء.
طيب،
ورسوم المحكمة، رسوم محاماة، ويعني أشياء
كويس. إذا كانت المخالفة تقف في هذه الصورة اللي أنت عم تصورها الآن، فهو المسؤول مش المظلومة اللي بيطالب بحقه. أما إذا كانت المحكمة بدها تعطيه له أكثر مما يستحق، هذا لما بيجوز التحاكم فيه،
يعني أكثر من 1000 دينار.
أيوة، واضح الجواب؟
واضح.
أهلا وسهلا.
ذكرت في كتابك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
بأنهم كانوا يقرؤون الفاتحة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم،
عليه
حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا بلى يا رسول الله هذا يعني ايش بسرعة وكذا. نعم حتى انهم كانوا ايش يقرأوا خلفه قال يعني لا يقرأ احدكم خلف امامه الا ان تكون ايش
حتى
الكتاب. ومن ثم قلت بانه ايش نسخت هذه القراءة والرسول صلى الله عليه وسلم لعله في بعد صلاة الصبح كان يؤمهم فقال ما لي أنازع أي ما لي أنازع القرآن. فبعدها يقول أبو هريرة رضي الله عنه بأننا إيش
فانتهى الناس
على القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا دليل على النسخ؟
وإيش معنى فانتهى الناس؟
نعم
شو معنى فانتهى الناس؟ انتهوا عن شيء كانوا يفعلونه.
هل كان هذا آخر أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهذا ثابت في هذا الحديث أو قول أبو هريرة بالنسخ؟
هل أرجع تقول هل هو ثابت؟
إيش هل هو ثابت؟ يعني أنت ذكرت بأنه إيش؟
معليش كل شيء فهمته بس.
نعم.
هل هذا ثابت؟
يثبت به النسخ؟
ما مقلق.
نعم.
انه كانوا من قبل يقرؤون.
نعم.
فاذا قال فانتهى الناس ومعناها تركوا ما كانوا يفعلون.
نعم.
شو بيكون النسخ غير هيك؟ ولا انت فاهم النسخ غير معنى هذا؟
لا انا هذا المعنى بس اقول هل يثبت النسخ في هذه فيما ذكرته في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
يا أخي أنا تسألني عن شيء حاطه في كتاب ما أدري لو كان لا يثبت النسخ بهذا فلماذا ادعينا أنه نسخ؟ لكن أنت عندك شبهة ممكن أنت تبينها حتى هي التي تدفعك إلى أن تسأل
يعني
عن شيء.
أني ما قنعت بأن هذا يعني دليل في النسخ أو كذا. ربما يكون يعني عندك إجابة يعني مثلا.
لا ما عندي إجابة غير هيك. شو تتصور أنت يكون في احتمال ثاني مثلا؟
يعني هل أقصد هل هناك من الفقهاء أو العلماء يعني سبقت في هذا القول وقال بأنها نسخت؟ هل هناك قول يعني بأنها نسخت وكان هذا الدليل أو كذا؟
سكوت الإمام عشان ما هم يقرأ الفاتحة وخاصة
أنت يا أستاذ أنا بتصور أنك على علم بأن هناك ثلاث مذاهب في مسألة القراءة وراء الإمام. فالذين يقولون كالحنفية مثلا أن المقتدي لا يقرأ وراء الإمام مطلقا
والشافعي يقول نعم
هذول شو بيجاوب عن الأحاديث اللي فيها إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب؟ أليسوا يرون أن هذا كان يوما ما؟ وإذا كيف جاز لهم أن يقولوا بأنه لا قراءة وراء الإمام مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية؟ كذلك ننتقل مرتبة إلى الذين يفرقون بين القراءة السرية والقراءة الجهرية كمالك وأحمد وهو الصواب أنه يقرأ في السرية دون الجهرية. شو بيقولوا عن قراءة الصحابة وراء الرسول عليه السلام وعن قول الرسول إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب؟ إذا كان هذا مش منسوخ لماذا يخالفونه؟ ما في حيلة هناك إلا أن يقال أن الحديث غير صحيح ولا أحد يقول بهذا. إذا حديث صحيح لماذا لا تعملون به؟ كان هذا برهة من الزمان ثم ترك بدليل حديث أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نص صريح في النسخ. هذا يشفي تماما
يعني هذا ما فهمته أنا وهذا ما أعتقده بس أحبك
صبرا ما تم كلامي بارك الله فيك طبعا. قلت هذا يشبه وين مشبه هذا يشبه حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت به جنازة قام ثم ترك بعده هذا ما بدل على النسخ؟
نعم.
طيب هذاك بدل على النسخ من باب أولى، لأنه انتهى الناس عن القراءة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
يمكن أن يقال كما هي القاعدة المقررة أنه ما دام هناك إمكان للجمع فلا يصار إلى النسخ، فانتهى الناس عن القراءة باستثناء فاتحة الكتاب من نص آخر.
ممكن نجرب بإمكاننا ولا لا؟ حظنا ونصيبنا بقى نشوف. ممكن هذا سؤالك من سؤال صاحبك بالجنة، يعني شيء مسجل الكتاب شو بدي يقول بخلافه؟
إلا جوابا عن هذا الاستشكال
قصد الشيخنا انه طالما انه اذا في امكانية للجمع بين النصين فلماذا نقول بالنسخ وفيه الامكانية موجودة؟
خلي بين الأول.
هذه الإمكانية يعني قبض الإمكانية أن نقول فانتهى الناس عن القراءة إلا فاتحة الكتاب.
منين جاء الاستثناء؟
من النص الذي قبلهم.
وهو؟
أنهم مالي الحديث الصحيح.
مالي ينازع القرآن.
قالوا لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب.
ها هذا هو. هذا النص شو بيعطي؟
يعطي الصمت عن كل قراءة.
لا 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 تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. شو يعني إنه قراءة فاتحة الكتاب واجبة حتى نستثنيها من الانتهاء؟ أيوة يا مراد فكر طيبة.
لا
تفعلوا
إلا بفاتحة الكتاب.
لا هذا لا يفيد الوجوب، بدليل أن النهي بعد الأمر لا يفيد الوجود، صحيح ولا لا؟ يعني ما يقول عن بالشام من بعض منسياتك.
طيب شيخنا الله بارك فيك.
لا ما خلصنا يا شيخنا بارك الله فيك. ما ليش كلها كل شو عندك؟ لو قال لك قائل عربي صميم مثل حكايتك ان شاء الله، لو قال لك لا تنم في النهار إلا في القيلولة، شو بتفهم؟ أن النوم في القيلولة واجب؟
لا لا أفهم
مباح.
شو بتفهم؟
أفهم الإباحة.
وإيش الفرق بين هذا وهذا؟
نفس الشيء.
نفس الشيء.
نعم.
وأهم من هذا النص المشهور لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب في الدلالة على عدم الوجوب، لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب.
أحدكم.
لا تفعلوا إلا أن يقرأ، إلا أن يقرأ أحدكم. يعني ما عليش إذا قرأ. نعم. فإذا كان معنى هذا وين قوة الاستثناء اللي انت كنت مندفع اليها حتى تساعدك على دعوة الاستثناء المدعى من قول ابي هريرة فانتهى الناس عن القراءة، وبخاصة ان هذا الانتهاء هو نتيجة صرف التشويش في القراءة عليه، والتشويش حاصل سواء كان بالفاتحة او بغير فاتحة.
نعم.
ما في عندنا في الشريعة ما يشبه القول بوجوب قراءة فاتحة الكتاب مع سماع المقتدي لقراءة الإمام. يعني غريبة عن مبادئ الشريعة العامة. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قراءة الفاتحة كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة، أي الإمام لابد من إقراءها في كركعة سرا أو جهرا، أي مرة أخرى إن كان أحد لا يستطيع أن يحفظ آية أو سورة تشبه في طولها وفي عدد آياتها سورة الفاتحة إلا بالتكرار يحفظ الفاتحة، أما ما سواها ما يحفظها إلا أن تكرر مثلها وأكثر، صح؟ فالآن ما الذي نعهده؟ الذي يتكرر من القراءة من القرآن هو الفاتحة أم ما بعد الفاتحة؟ الذي يتكرر أكثر ما هو؟ الفاتحة بلا شك. مش معقول أبدا في وقت قراءة الإمام بعد فراغي من قراءة الفاتحة، حيث ينبغي أن يكون الناس متفرغين للإصغاء لما يقرأه الإمام بعد الفاتحة لعله يحفظ، في هذا الوقت يقال له انصرف عن الإصغاء وانصرف عن الاستماع واشتغل بنفسك في قراءة الفاتحة. ليت شعري كيف عرف الصحابة إذا كانوا يقرؤون دائما وأبدا الفاتحة بعد انتهاء الرسول عليه السلام من قراءتها، كيف كانوا يفهمون أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك من السور القصيرة والأطول منها وهم مشغولون بتلاوة الفاتحة؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الآن يقال للمقتدي إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة فابدأ أنت بقراءتها ولا تصغي إلى الآية أو آيتين أو الثلاثة خاصة في آخر الزمان الآن، بحيث أنه إذا قيل لك ما الذي قرأه الإمام بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية والله لا أدري أنا كنت مشغول بقراءة الفاتحة، أو يقرأ الفاتحة وقراءته وتركه إياه سواء، لأنه هل كهذا الشعر كما جاء في بعض الروايات. لا يوجد في الشرع مثل هذه الأوامر المتنابذة المتنافرة، اقرأ وزري كيف يجتمعان. لذلك جاء في القرآن أمران في الآية السابقة ما جاره، ولذلك يخطئ كثير من الجالسين في خطبة الجمعة من الذين يحملون الصبحة وعم يأذعمه ويسبح هو إيش عم يستمع لخطبة الخطيب ما يفهم شيئا أو ما يذكر شيئا، واحد من التنتين، إن كان عقله في ذكره وتسبيحه فإذا عقله مش مع خطبة الخطيب، وإن كان العكس عقله مع خطبة الخطيب فعقله ليس مع الذكر الذي يتظاهر به أمام الناس. ما جعل الله لرجل من قلبه في جوفه، فكيف يأتي في الشرع أنه في وقت وجوب الإصغاء والإنصات وتعلم ما يقرأ القرآن بعد الفاتحة وهو أحرج ما يكون يتعلم مثل هذا الذي يقرأ، في هذه الحالة يقال له اقرأ الفاتحة. لا يلتقي هذا أبدا مع مبادئ الشريعة وقواعدها.
تفضل. إذا نحتج به بعض أهل الفكر من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، مخصوص أو مخصوص منه حالة الجهر، كلام يعني
صحيح. وهذا الحديث أيضا مخصص بقضية أخرى، وهذا مخصص الآخر مما يوهم الاستدلال بعموم الحديث، فيقال مثلا في الآية فاستمعوا له وانصتوا إلا فاتحة كتاب، عموما يتعارض. حينئذ نعمل القاعدة المعروفة، العام المخصص يخصص بالعام غير المخصص. فالآية فإذا إيش قلنا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وأنصتوا، هي التي تخصص حديث لا صلاة لمن لم يخالف هذه الجواب. أي إذا كان الذي يقرأ الفاتحة جهرا فاستمعوا وأنصتوا، وليس إذا قرأ جهرا فقرأوا الفاتحة، لأن الفاتحة مخصصة أولا بما ذكرت وثانيا بما أذكره الآن، وهو من أتى والإمام راكع وشارك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة. ماذا فعل هذا الذي أدرك الركعة بقول لا صلاة لمن لم يقرأ؟ خصصه أيضا. فإذا مفهوم الحديث ليس على إطلاقه وعمومه وشموله، فيقال بإيجاز لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من كان وراء الإمام يسمع قراءة الفاتحة، هذا صلاة صحيحة. وإلا من جاء ووجد الإمام راكعا فأدرك الركوع معه فله صلاة ولو لم يقرأ الفاتحة.
في رواية صحيحة إنما جعل الإمام ليتم به فيها وإذا قرأ.
نعم.
لا ما نخرج من موضوع ذكرت القاعدة الأصولية أنه إذا تعرض عموما ننظر إلى العموم الذي خص منهما فنجعل ذلك قاضيا عليه. وقد قرأت في كتاب ما أن مؤلفه يقول إذا تعارض عمومان ننظر إلى أدلة خارجة لتقضي بعموم على عموم، فما رأيك بهذا الشيء؟
ما نعرف هذا الشيء، وما أظن هذا يعود إلا إلى ما ذكرناه. الأدلة الخارجة هي التي ضعفت العموم هذهما.
القولين لا يختلف.
أي نعم.
شيخ ما يعين وجهة النظر ضبط فيها الحديث الحسن المعروف.
من كان وراء الإمام.
كان له الإمام فقرأته له قراءة.
أي نعم.
نعم هذا.
أبدا.
رجل دائما يأتي ويصلي منفردا خلف الصف. مع وجود مجال لأكثر ونحص الصف، فهل أمر الإمام له بإعادة الصلاة أو الأول ما حكم صلاته ثم الواجب على الإمام نحو هذا الرجل؟
إذا كان في هناك ما تقول بين يديه مكان لينضم إلى الصف ثم يتعمد من يصلي وحده فصلاته باطلة. واجب الإمام، واجب الإمام تنبيهه وتعليمه، ثم ليس له عليه من سبيل إلا أن يذكر مرة مرتين ثلاثة وبعدين يترك وشأنه.
هذا دائما يأتي إلى المسجد ويصلي
هذا علم
أكثر من مرة،
يعني منفردا ما بيصلي كمان مع جماعة
يصلي، يعني يدخل مثلا الأذان والزين وأقيمة الصلاة يشرع في الصلاة لحاله منفردا وحتى أمرار صوته يعني يرتفع على المصلي وكذا، ثم بعد ذلك يطيل في الصلاة. فكانت الحجج اللي عنده يقول هناك أسرار أنت لا تعلمها،
ما شاء الله
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يدافعها الأخبثين. فقلت له أنت تطيل في الصلاة أكثر منا، فأين الأخبثين الذي دافعنا؟ فقال هناك أعذار، هناك أعذار وكذا. مع وجود المجال في الصف يصلي لحاله ثم يخرج حتى وضع شكوك في قلوب الناس وكذا من هذا الكلام.
بس انت بارك الله فيك لما ذكرت انه ما بينضم للصف اوهمتنا انه يصلي مع الامام، اوهمتنا انه يصلي مع الامام، كنا في الامر انه يصلي وحده، وانا اجبت بما سبق. واذا بك ثاني شيئا اخر وهو انه يصلي منفردا، فإذا لماذا تذكر من ضمن الصف ولا ما من ضمن الصف؟
يجي الشيخ في الصف الثاني خلف الإمام موجود
من يصلي معك ولا يصلي حاله؟
هذا هو
حاله طيب
لا حاله وين ما بده يصلي؟ هل يسمح له أن يصلي آخر مسجد وحده والإمام لسه ما أقام الصلاة؟ لا. فإذا تقدم شوية أو أكثر من شوية بالآخر كله خطأ، فعليه أن يصلي مع جماعة المسلمين. والأعذار التي يذكرها يستطيع كل إنسان يدعيها. أنا أخشى أن يكون من هؤلاء الخرافيين يعني.
هذا الوحى في قلبي.
خلاص ريحتنا.
حتى ما نخرج الموضوع. يعني هذا السؤال الله يجزيك خير يعني.
الله يحفظك.
بأنه هل يثبت هذا النص في النسخ؟ نحن يعني موقنون أنه ما دام صح الحديث إذا صح العمل به ووجب العمل به.
الحمد لله.
ولكن هناك من الناس أردت أن يسمع يعني في هذه الجلسة، أردت أن يسمع يعني إذا في إيش؟ يعني ممكن أنا أقول لك يعني تثبت قولي تثبت، ولكن أردت إنه إيش أن أخذ أكبر قدر ممكن في هذا الموضوع.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
الآن في الوقت الحاضر طبعا لأنه في ظروف جوية تسمع أو تعطي رخصة للجمع، ففي ناس مثلا يعني مثلا بحبش يجمع بحبش يأخذ الرخصة، فبتلاقي مثلا بترك الجماعة الثانية مثلا العشاء جمع تقديم وبروح أو بترك من باب الأفضل. هل الأفضل أن ينضم للجماعة ولا ينفصل عنها مثلا؟ لأنه في ناس مثلا كثير بيكون مثلا بيصير اختلاف، هذا والله الجو مش بارد لا بارد، فبيصير نقاشات، فشو الأفضل مثلا؟
الأفضل أن يتبع الإمام وأن يصلي مع الجماعة، وبخاصة أنه مثل هذا الرجل الذي تصفه وهو رجل شارد، هذا لا يصور فيه أن يعود ليصلي صلاة الجماعة في الوقت الثاني وهو العشاء. فإذا هو ضيع ليس فقط رخصة، ضيع رخصة وعزيمة. الرخصة هو ترك الجماعة، والعزيمة هو ترك صلاة العشاء مع الجماعة. واضح؟ ولا شايفك صافن؟
لكن انا بقول لانه مثلا انا بدي مثلا اهتم بحالة الناس الاختيارية مثلا او كبار السن، فبدي اجمع، وبقول لا مش لازم نجمعها، يعني هاي الاختلاف. فالاولى يعني انه ينضم للجماعة يتركها مثلا ويصلي.
انا بارك الله فيك اعطيتك الجواب اظن.
فعشان ايه انا صابر؟
طيب.
ربما تقوم جماعة اخرى ويصلي فيها العشاء.
واجب على الإمام السرد ينصف بعد قراءة الفاتحة أن ينصف.
كيف؟
الإمام يصلي يقرأ الفاتحة ثم ينصف حتى اللي خلفه يقرأ وبعدين يبتدي يقرأ.
لا يجوز الإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لسببين اثنين. السبب الأول أن هذا لا أصل له في السنة، والسبب الثاني أنه قلب لمبدأ القدوة، لأن الإمام يصبح هنا مؤتما والمؤتمون هم الإمام. هو يسكت ليقرأ المقتدون، يسكت من أجل من خلفه. هو الإمام، شو معنى إمام؟ يعني يقتدى به، ويكون من خلفه يمشون معه، بينما هنا هو يراعيهم ويسكت من أجلهم. ففي خطيئتان أو خطأان على الأقل. الأول كما ذكرنا أنه يحدث في الصلاة ما لم يكن في عهد الرسول عليه السلام القائل صلوا كما رأيتم يصلي، والشيء الآخر أنه يقلب نظام القدوة فيجعل الإمام الذي هو قدوة الناس يجعل نفسه مقتديا بالناس، وهذا لا يجوز. وهذا الفعل إنما يفعله أحد رجلين، إما إنه متمذهب من مذهب الشافعي الذي يقول بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا سواء كان في الجهرية أو السرية، أو إنه رجل يتوهم وهو من أهل السنة، يتوهم أن حديث جابر بن سمرة وأبي بن كعب أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما، سكتة إذا دخل أو كبر للصلاة، وسكتة عند الفراغ من القراءة. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، لا يصح، لأنه من رواية الحسن البصري وهو مدلس معروف بذلك، وكل الطرق التي جاءت إلى الراوي عن الحسن وهو يونس بن عبيد، كل الطرق تذكره بالعنعنة، ولا يوجد في طريق ما ولو كان واهيا ضعيفا أنه قال سمعت لا جندب بن سمرة، جندب وأبي، نعم، لا يوجد سمرة بن جندب، أيوة، لا يوجد رواية تصرح بالسماع. ثانيا، مما يؤكد ضعف الحديث وعدم صلاحية الاحتجاج به في هذه المسألة أن الروايات اختلفت اختلافا عجيبا، ففي بعضها السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة، وفي بعضها بعد قراءة الفراغ من القراءة، وفي بعضها وهو الأصح من حيث أكثر روايات عليها بعد الفراغ من القراءة كلها، أي قبل الركوع. وحينئذ لو صح الحديث فليس له علاقة بالسكت المبتدعة التي وجدت لتسليك القول بوجوب قراءة الفاتحة على المقتدين في الصلاة الجهرية. والحقيقة هنا عبرة، إن الذين ذهبوا إلى القول بوجوب قراءة الفاتحة بمقتدي في الجهرية كأنهم شعروا بذوات نفوسهم، وحينئذ لو صح الحديث فليس له علاقة بالسكت المبتدعة التي وجدت لتسليك القول بوجوب قراءة الفاتحة على المقتدين في الصلاة الجهرية. والحقيقة هنا عبرة، إن الذين ذهبوا إلى القول بوجوب قراءة الفاتحة على المقتدي في الجهرية كأنهم شعروا بذوات نفوسهم أنه غير معقول في الفقه أن يقال انصت واقرأ. وجدوه غريبا جدا، ولذلك حل المشكلة قالوا للإمام اسكت أنت، بدل ما المقتدين يسكتوا إصغاء لقراءة الإمام قيل الإمام اسكت أنت عن قراءة شيء بعد الفاتحة حتى يتفرغ المقتدون لقراءتها. هذا قلب لنظام القدوة. فالحديث إذن ضعيف لا يجوز الأخذ به، ولذلك قال ابن قيم الجوزي رحمه الله أنه لو كان هناك سكتة بعد قراءة الإمام للفاتحة تتسع هذه السكتة لقراءة الفاتحة من المقتدين لكان هناك فجوة تدفع الناس الذين يصلون وراء الرسول إلى أن يسألوه أن هذه السكتة ماذا تفعل فيها كما فعلوا بالنسبة للسكتة الأولى. حديث سمرة ذكر سكتتين، وحديث أبي هريرة ذكر أيضا سكتتين، لكن حديث سمرة ضعيف بسبب عنانة الحسن، حديث أبي هريرة صحيح في البخاري ومسلم. نصه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء المعروف، وهو أصح أدعية الاستفتاح. إذن هناك وجد من الرسول عليه السلام بعد تكبير الإحرام ساكتة غير معهودة عنه، فكان هذا السكوت من دواعي ومن الدوافع تدفع الصحابة إلى أن يقول له: شو معنى السكتة هاي؟ قال: أقول كذا وكذا. فلو كان الرسول يسكت أخت السكتة هذه بعد قراءة الفاتحة كان أيضا سأل هو أو غيره كما سأل هو بالنسبة للسكتة الأولى، ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطا. طيب، هنا ما حدا سأل ماذا تسكت يا رسول الله في هذه السكتة الطويلة بعد الفاتحة. إذن لم يكن هناك سكوت، ولذلك ما جاء السؤال. تفضل.
حتى أن الإمام يعلم أن هذا السكوت ليس مشروعا، أعرف الحكم جيدا، ولكنه أتى قوما أشرفوا في قلوبهم حب المذهبية والبدع وكذا، وأراد بحكمة الدعوة أن يعني يتدرج حتى يعينه الله على القضاء على مثل هذه البدع، فأعانه الله على القضاء على الكثير من أمثالها، وبقيت هذه. وينوي في نيته أنه مثلا في القريب أو وقت ما ييسر الله تبارك وتعالى تنتهي كما أنهى الله على يديه مثل هذه البدع الكثيرة، فماذا يعمل؟ والحال ما ذكر، علما بأنه جرب وحاول وسبب هذا فتنة أو كان.
هذا لا يمكن الجواب عليه، ونقول حين ذاك: بل الإنسان على نفسه بصيرة. لكن أعتقد أن التدرج في الواقع يتطلب أمورا، وبخاصة أن بعضها يقع من غير المتدرج. نحن نجد بعض أئمة الشافعية الذين من مذهبهم هذه السكتة، وأنا أتعجب منهم، لا هن ساكتين ولا هن قارئين. بمعنى السكتة بيقولوا مشان ايش؟ مشان يقرأ المقتدي. إذا كان يقرأ نصف الفاتحة إلا بيكون هو ايش؟ بدأ بقراءة السورة الأخرى بعد الفاتحة وبعض آيات. إذا يسكت مثل الناس يقرأ مثل الناس. أنا بقول الآن بهذا الذي أشرت إليه من المتسنن المتدرج، لا يطولها
هكذا،
لا يطولها
هكذا.
كيف هكذا؟
يعني لا يطولها.
كويس، ذلك ما نبغي، هذه كخطوة. لسه في عندي شيء أنه ما يطولها، لا يجي وقت يصبح معتاد عند الناس انه بمقدار ما تاخذ نفس كامل. واذا بك شرعت ايش في قراءة السورة التي تليها ويمشي الحال. الشيء الثاني، يجب الدندنة انه هذه السكتة ما لها اصل يا اخواننا، هذه لا يقول بها إلا مذهب واحد من المذاهب الأربعة، وأنتم أنا شايف الجماعة جمهوريين بتحبوا تمشوا مع الكثرة، الكثرة هو ما في سكتة.
مخصوصا الوزارة يعني إطار عمل المسلم، يعني حينما تدري في هذا الأمر يعني تحدث مشكلة خصوصا في
المسلم. ما هو الأستاذ هنا أجاب يعني بجواب والآن أعطيه.
يعني يطول الساكت بعض الأحيان، يعني مثلا يحاول أن يطبق السنة يجد ناس يثوروا عليه، تجد إيش
معروف
يعني شو العمل في هذا الأمر؟ هل يترك الأمر والمجال مش قادر يطبق السنة، يترك هذا المسجد ويفتح
ساجدوا وقاربوا ساجدوا وقاربوا.
بعض الإخوة المشاهدين لما يشوف حكمه بده بالحديد والنار بين يعني غمضة عين وانتباهتها يغير الحال من بدعة إلى سنة
وبيه
إلى أحد
ما هو بيشهول الحياة.
فليس
يا
ليتهم يتريثون في
القراءة. يوجد سكتة واحدة
فقط في القراءة، يعني أي قراءة ثانية؟ بداية الصلاة حديث أبي هريرة، لأني سمعتك أو كأني يعني ما أصبت في السماع أنك ذكرت سكتتين، قلت حديث أبي هريرة فيه سكتتين، شرحت السكتة الأولى ولم تذكر السكتة الثانية.
طبعا نحن ما عم نحكي بالنسبة لحديث أبي هريرة إلا السكتة الأولى، السكتة الثانية هي عند الركوع
قبل الركوع.
إيه؟
هي رد النفس.
نعم
سكتة رد النفس.
نعم
هناك
سكتة ثانية، يعني حديث سمرة متفق مع حديث أبي هريرة من حيث سكتتين يعني. لكن حديث سمرة الأصح أنه بعد الفراغ من قراءة كلها. إيه طيب بدنا نصلي يا جماعة،
احنا صلينا جمع شيخنا
بدنا
نروح شو
غلبت علينا العادة يا
شيخ. الحكم الصبحة يا شيخنا، حكم الصبحة
الصبحة الصبحة السبحة إذا كانت للتسبيح بها فهي بدعة، وإذا كانت للتسلي بها والعبث بها فهو من العبث المباح إلا في حالة يوم الجمعة
أثناء الخطبة.
نعم
أثناء الخطبة.
أي نعم. لا لا قبل سؤال قبل لا هو هلا قبل سؤالك بدي أنا ألفت النظر أن الذين يعتادون للعبث بالسبحة يعبثون بها في كل مكان، وأنا ما شفتك ولا مؤاخذي في خطبة الجمعة حتى نشهد عليك، لكن إذا صح قياس الغائب على الحاضر فبقول كأني بشوفك الآن أنه لما بيخطب الأستاذ أنك أنت تعبث في الصبحة.
ما بقصد المراقبة.
انت بعدت عني هذا شوي، نحن عم نحاول نقترب من بعضنا. لما بيخطب الاستاذ انت تعبث بالصبحة، ليش؟ مش عدم اهتمام بخطبته، استعباد السبحة إلك. هذه واضح؟ لذلك إذا كانت السبحة للتسبيح بها قلنا هي بدعة وانت موافق معنا صح؟ ولا مو كثير؟ لأنه شايفك أنت وأخونا هنيك مثل بعضكم يعني تسمعوا الكلام شوي هيك بتفكروا، وأنا وأنا أنا بيعجبني إنه واحد يفكر. مش
مدعي يعني. هذا هو.
أنا بريد واحد يتأنى شايف. ولذلك أنا لا تظن أنه عم انتقدك، بالعكس أنا مسرور من وقوفك أنت وذاك، لأنه أنا ما بريد يجي الجواب مستعجل إلا عن رؤية وتفكير، لكن مع ذلك ما بريد الرؤية التفكير تروح بعدين هباء منثورة. بنشوف شو عاقبة أمره، يعني شو طلع من التفكير هذا، بنشوف يعني نشوف نتيجتها. فشو طلع معك هلا؟ ما في معنى انت انه السبحة تسبيح بها سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 وبعدين الراس هنيك لا اله الا الله هذا ولا شريك له. هاي بدعة. ليش؟ لأن الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه.
ولا حتى بالشمال بس اليمين فقط.
ايه. وثانيا قال لبعض النسوة وقد مر بهن يا نساء المؤمنات اذكرن الله ولا تخفن فتنسين الرحمة وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومصدقات. فإذا انت معنى انك السبحة ما تستعملها لتسبيح والتحميد والتكبير، اذا تستعملها للتلويح. ولا بتستعمل لإيه؟
ولا شيء. في بعض النصارى كثير يستعملوها
هاي. إذا كان ولا أي شيء، إذا شو بدك ولا أي شيء؟ اتركها استغني عنها لأنه هي مو شيء.
بلك الشيخنا على الشلون الزرقاء.
يعني بترد العين يعني.
شيخنا ذكرت استثناء بالنسبة لمسألة المسبح إذا كان يعبث بها يعني ما في مانع. طيب إذا كان يعني من القدوة فرأيها فيراه البعيد فيقول هذا الرجل أو هذا الشيخ أو هذا السني يعني يمسك مسبحة فبالتالي هي جائزة، كما ترى كثيرا من الناس الآن يعني يأخذون الحكم
أقل شيء بالشيخ الفلاني. نعم. لا ما ينبغي إن ذاك مطلقا وإياك. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تذبح الشاه
والكبش؟
شيخ حسن اللحام تبعنا
تبع
الامور هذه.
انسان اتى زوجته وهي حرة فما حكم الشرع؟
يعلم ام يجهل؟
يعلم.
يعلم انه حرام؟
نعم
حرام. هذا آثم ويستحق العذاب من النار بالنار يوم القيامة. أما إذا كان لا يعلم فكفارته أن يصدق بنصف دينار، يعني بنحو دينار يشرب دينار من الذهب اليوم. يعني يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله فليس له كفارة، وبين من لا يتعمد كأن يكون جاهدا أو يكون مغلوبا على شهوته حينئذ تغنيه الكفارة.
كم تكون؟
واضح؟ قلت ربع دينار من الذهب.
تساوي دينار وغنوة
يعني؟ لا أكثر بكثير.
ليش نحن ربع دينار؟
لأنه هو المنصوص عليه نصف دينار. كيف؟
القائد الذهني
إيه؟
فليتصدق بدينار او نصف
دينار. نعم صح.
طيب الربع يعني اين؟
طبعا النصف. لأنه الدينار خلينا نأخذ الدينار كاملا
أو
النصف، خلينا نأخذ الدينار ما دام في تخير. قديش الدينار المنصوص عليه في الحديث يساوي بالنسبة للدينار الذهب اليوم؟
حوالي 4 غرامات ونص على ما أحصاه الخرطاوي بعرف. طيب في خفيفة
ما ليش 4 غرامات ونص
ذهب؟
لا قديش يساوون بالنسبة للجنيه الذهبي؟
ما أعرف والله.
هو هذا لأنه من الحق هلا أنا
الأردنيين معروف الغرام كم؟
الدينار 16 دينار الدينار الذهب
الذهب الحديث يقول من أتى حائضا لا يخص العامل ولا الجاهل ولا الناس.
نعم.
فكيف يعني خصصت العامل بأنه لا كفارة عليه مع أن الحديث عمومه يشمله يعني يظهر؟
هذا سؤال طيب، بس الكفارة ما بتكون في الأمور المتعمد فيها المخالفة. أنا مثلا أكثر العلماء وهو الحق الذي لا ريب فيه يفرقون بين بين كفارة اليمين الخطأ كما قال عليه السلام من حلف على يمين ثم رأى غير خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يفرقون بين مثل هذا اليمين فلو كفارة وبين اليمين الغموس، لأن هذا متقصد مخالفة الشريعة. فلما نفهم كلمة الكفارة فكفارة وكذا يعني معناها انه خطأ وقع فيه، عرفت كيف؟ يعني مثل نحن نفرق الآن أظن هكذا بين إنسان يتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب ونحو ذلك، هذا له كفارة؟
لا.
طيب إنسان صائم واقع زوجته له كفارة؟
لا شك. نعم.
هذا مثل هذا تماما، لأن هنا نتصور أن هذا رجل صائم الذي جامع زوجته وهو صائم، معناه غلب على أمره، كما هو في قصة الذي جامع زوجته في رمضان تعلق كفارة. أما الذي كثير من الشباب اليوم والكهول يتعمدون الإفطار في رمضان، هؤلاء ليس لهم كفارة. من هذا التفقه أنا فرق بين الذي يجعل زيدنا دائما مخالفة الشرع في إتيان الحائض، فهو لا يفرق بين أن تكون زوجته طاهرا أو حائضا، وبين إنسان غلب على أمره فأتى زوجته وهي حائض. نعم.
ففي الحديث سيقول وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. فإذا أخذنا من النص الذين لا يكفرون طبعا من الحائض المخطئ والجاهل والناس الذي لا يعرف الكفر، لأنه لا ليس عليه كفارة لأنه لم يعطي لم يفعل معصية لأنه كان جاهلا لم يعرف الحكم أو مخطئا أو ناسيا، وأخذ العامل فمن يكفر؟
كيف من يكفر؟ يكفر الذي أتى زوجته وهي حائض مغلوبا على أمره كما قلنا آنفا،
يعني
خلينا نغير كلامك، ننقل من هذا الموضوع إلى موضوع الإفطار في رمضان. إذا قلنا أن المتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب وهو إلى آخره أن هذا ليس عليه كفارة، فمن الذي عليه كفارة؟
الذي جامع.
هذا كلام مراد وهذا كلامي أنا، فأنت حصرت الآن الكفارة بالذي يجامع فقط، بس هذا اللي كفر
النص هكذا.
ما ليش هو النص هكذا؟ نعم، لكن ليست المشكلة عندك متابعة النص، المشكلة عندك استنكار تعطيل المعنى العام بقولك انه اذا كان هذين ما بدون يكفروا مين بده يكفر؟
نعم.
نعم. نفس نفس المشكلة جاءت بالنسبة لموضوع الذي يفطر في رمضان. أنا يعني أرحتك في زعمي حينما أجبتك من أين أخذت تخصيص أن الكفارة بالنسبة للذي يغلب على نفسه مثل الذي أفطر في رمضان، أما الذي يتعمد العصيان فهذا ليس له كفارة، مثل الذي يحلف كاذبا ليس له كفارة.
عند نهاية شهر رمضان بيكثر الجدل حول زكاة الصدر، ففي ناس يجدوها من السهل انهم يخرجوها نقدا، وفي بعض الائمه يقول لازم تخرج مغانم قوت الناس، فما الراي؟
بعض الائمه ايش؟ يقولوا بالاخير
من غانم قوت اهل البلد.
ايوه
قمحنا وهزنا.
نعم نعم، لا شك ان الاولين مخطئون. الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون، لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير او صاع من اقط، فعين الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بامر ربه اليه، ليس نقودا وانما هو طعام مما يقتاته اهل البلد في ذلك الزمان. ومعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين، يلبسوا الجديد والنظيف وإلى آخره، وإنما هو إغناؤهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام بعد العيد. وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد، أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا. فعيد الفطر هو يوم واحد، وعيد الأضحى أربعة أيام. فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر، ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت. فحينما يأتي إنسان ويقول لا نخرج القيمة، هذا أنفع للفقير، هذا يخطئ مرتين. المرة الأولى أنه خالف النص والقضية تعبدية، هذا أقل ما يقال. لكن الناحية الثانية خطيرة جدا، لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة، مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل. لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدل، لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته. إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب. فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة او فرض دراهم او دنانير الى فرض ما هو طعام، اذا له غاية. ولذلك حدد المفروض الا وهو الطعام من هذه الانواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره. فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص الى البديل الذي هو النقد، هذا اتهام للشارع بانه لم يحسن التشريع، لان تشريع هن افضل وانفع للفقير. هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ. إذن لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال. وهنا ملاحظة لابد من ذكرها، لقد فرض الشارع أنواعا من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجدت أطعمة نابت من تلك الأطعمة. فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب، لأن الحب يتطلب شيئا آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة جاروشي، ويتطلب أن نوجد مع جاروشي تنور صغير أو كبير كما هو لا يزال موجودا في بعض القرى. فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور، فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان. أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود، ورد علينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع، لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من نوعين الطعام. لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم، حينئذ لازم نحط طعام بديله. بديله مثلا الرز، أي بيت يستغني عن أكل الرز؟ لا أحد، لا فقير ولا غني. إذن من طالع بدل القمح من طالع الرز، أو من طالع السكر مثلا أو برغل أو نحو ذلك مما هو طعام. يوجد في بعض الأحاديث الأقط، والأقط هو اللي بيسموه أنتم هنا الجميد،
اللبن
المجمد. نعم، ممكن الإنسان يطالع من هذا الطعام، لكن حقيقة بالنسبة لنا نحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد، لكن في كثير من القرى معروف. فإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما، بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة أنه هذا إنسان يستعمل الجميد ولا لا. الذي أراه أنه يغلب استعماله. كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر، لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا، فهناك طعام مغذي وربما يعني يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة. المهم الواجب ابتداء وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث، ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط الجميد أو التمر، كذلك الزبيب مثلا. الزبيب عندنا يؤكل، لكن ما هو إيش؟ ما هو طعام اليوم يدخر ويقتاتون به. فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا البرغل، وإيش هذا الفريكي، فهذه يعني أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس. هذا جوابي عما سألت يا أخي.